الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى وعن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. الحديث رواه أبو داود والنسائي. قال أبو داود هو مرسل. إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، وقال النسائي ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول الأحاديث المتعلقة بنقض الوضوء من مس المرأة، وقد عرفنا أن الناس في هذا الحكم على طرفين وواسطة. الطرف الأول من قال إن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء، سواء كانت المرأة أجنبية أو غير أجنبية، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة. والقول الثاني إن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ولا ينقض الوضوء إلا صورة ذكرها بعضهم، وهي أن يباشر الفرج الفرج، عندئذ ينتقض الوضوء، وما عداه فلا ينقض الوضوء. ولا شك أن هذا قول مقابل للقول الأول. والقول الثالث وهو قول وسط، ذلك أن مس المرأة إن كان بشهوة فهو ناقض للوضوء، وإن كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. وهذا القول ذهب إليه الجمهور، منهم الإمام أحمد والإمام مالك رحمهم الله. والقول الأول يذكر بعضه عن الإمام الشافعي وعن أهل الظاهر، والقول الثاني يروى عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه. وقد سبق للشارح أن ذكر لنا أسماء الأئمة الذين ذهبوا إلى أحد القولين، ثم بعد ذلك ساق حديث عائشة من رواية إبراهيم التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، لكن صرح أبو داود بأنه مرسل، والإرسال هنا بمعنى الانقطاع، يعني إن الحديث منقطع، ولم نجعله مرسلا وفق الاصطلاح، لأن الإرسال إنما هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ذكر الصحابي وارد، حيث الحديث ذكر إلى أو نسب إلى عائشة وهو من مسندها، وقد ذكرت في الرواية، إلا أن العلة هي الانقطاع فيما بين عائشة رضي الله تعالى عنها وبين إبراهيم، حيث لم يسمع إبراهيم من عائشة، فعلى ذلك يكون الحديث منقطعا وليس إيه؟ وليس مرسلا. هذا الحديث لا شك أن القائلين بضعف الحديث المنقطع يثبتون ضعفه، ولهذا قال الإمام النسائي ليس في هذا الباب أحسن من حديث إبراهيم أو أحسن من هذا الحديث. وقد مر معنا مرارا أن قول الأئمة ليس في هذا الباب أحسن لا يعني أن هذا الحديث محكوم بصحته أو أنه محكوم بحسنه، وإنما الحسن والصحة إنما هي نسبية لما يروى من الأحاديث في ذلك الباب، وعليه لا يحمل هذا على التصحيح أو على التضعيف. قال يعني الإمام الشوكاني متعقبا، قال وأخرجه أيضا أحمد والترمذي. فالحديث رواه أحمد والأئمة الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي، وقال يعني الترمذي بعد روايته لهذا الحديث في جامعه سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث يعني يحكم بضعفه. قال وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عروة بن الزبير عن عائشة. وإذا كان عروة قد سمع من عائشة فتكون الرواية متصلة، وتكون هذه الرواية عاضدة لرواية إبراهيم التيمي. قال وأخرجه أيضا أبو داود من طريق عروة المزني عن عائشة. وقال القطان هذا الحديث لا شيء سن وقال القطان هذا الحديث شبه لا شيء يعني ضعفه وإن جاء بطرقه المختلفة. وقال الترمذي حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، فيكون الحديث منقطعا في رواية عروة عن عائشة. هذا أمر اطلع عليه علماء الجرح والتعديل، وذلك من خلال إما سؤال الراوي نفسه وإما معرفة تواريخ الرواة ووفياتهم وموالدهم أو معرفة تحرك الرواة، فقد يكون الراوي لم يلتقي مع شيخه ولم يساكنه في بلد أو توفي الشيخ قبل أن يولد الولد الراوي أو توفي الشيخ قبل أن يرد الراوي إلى البلد. هذه أمور مبسوطة في كتب الرجال يعرفونها ومبسوطة في كتب العلل، ولذلك ربما يسأل الراوي متى دخلت البلد فيذكر سنا أو يذكر سنة يكون الشيخ قد سافر فيها عن البلد في تلك الفترة فلا يدركه ولا يسمع منه. قال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقال ابن حزم لا يصح في الباب شيء، وإن صح يعني على فرض التسليم بصحته فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس، يعني الأصل أن الإنسان كان يلمس المرأة ويصلي ولا يتوضأ حتى نزل قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا أو لامستم النساء، حتى نزل قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل ذلك على أن هذا الحكم ناسخ لما كان قبله، وتحمل أحاديث المس والتقبيل على ما كان قبل نزول هذه الآية، فيكون منسوخا، يعني حكمه منسوخا بهذه الآية. نعم. يقول: لا يصح في الباب. ابن حزم وافق الجمهور في ذلك على أن الحديث لا يصح، وبالتالي لا ينبني عليه حكم، ثم قال على سبيل التنزل، وما قال إن الحديث صحيح. يقول: ولو وإن صح، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس. قال: ورواه الشافعي من طريق معبد بن نباتة عن محمد بن عمر عن ابن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ. قال: ولا أعرف حال معبد. فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ، يعني ابن حجر: روي من 10 أوجه أوردها الدارقطني، أوردها البيهقي، من 10 أوجه أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها، انتهى. وفي الحقيقة إن الأمر يحتاج إلى إلى تتبع، فإن تضعيف البيهقي ربما هنا يعني لا يعتمد عليه كثيرا. نعم. يقول: هل الروايات الضعيفة وتعددها ألا يدل على أن للمسألة أصلا، وأن هذه الروايات يعضد بعضها بعضا، وأنها ترتقي إلى درجة تقبل؟ هذا يتوقف على مدى الضعف الوارد في الرواية، فإن بعض الضعف ينجبر وبعض الضعف لا ينجبر. فإن كان الضعف من قبل الضبط فلا شك أن تعدد الروايات دافع وسبب في انجباره وتقوية بعضه بعضا، ويرتقي الحديث من درجة الضعف إلى درجة الحسن للغير. وتارة يكون الضعف متعلقا بجهالة الراوي، أو متعلقا بالطعن في عدالة الراوي، فهذا تعدد الروايات فيه يزيده نكارة ولا يدل على أن له أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يتعبد الناس بحكم ينفرد بروايته الضعفاء. نعم. بل إن كان الله سبحانه وتعالى تعبدنا فقد جرت السنة، سنة الله تعالى أن ينقل العلم والعبادة الثقات من الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال: قال الحافظ: روي من 10 أوجه أوردها البياقي في الخلافيات وضعفها، انتهى. يعني كلام الحافظ، وهذا أورده في كتابه المسمى بالتلخيص. قال: وصححه ابن عبد البر، يعني صحح هذا الحديث، وجماعة. قال: وشهد له حديثها الآتي بعد هذا، والحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، يعني وهذا الحكم على سبيل الإطلاق أيضا محل نظر، فإن قول الوسط من الأمة أن مس المرأة إن كان بشهوة هذا الذي لا ينقض، فقد يقبل النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذا التقبيل لا يصاحب بشهوة، فعندئذ لا ينقض الوضوء. أما إذا ترتب على التقبيل شهوة أو على المس شهوة فهذا هو الذي ينقض الوضوء. قال: والحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. رواه النسائي. فهذا الحديث يدل على أن لمس النبي لها ما كان ينقض وضوءه، لأنه كان في صلاته، فلو كان ناقضا للوضوء لخرج من الصلاة. قال الحديث: قال الحافظ في التلخيص: إسناده صحيح، وفيه دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وقد تقدم الكلام عليه، وهذا كما قلنا محمول على عدم الشهوة. قال: وتأويل ابن حجر له بما سلف. ما الذي سلف عن ابن حجر في تأويله؟ ها، مر معنا في درس البارحة أن ابن حجر تأوله بتأويلين، ما نذكرهما؟ التأويل الأول أن ذلك كان بحائل، والتأويل الثاني أن ذلك خصوصية به صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك رده مين؟ الإمام الشوكاني. قال: وتأويل ابن حجر لما له بما سلف قد عرفناك أنه تكلف لا دليل عليه. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال: رواه مسلم والترمذي وصححه. وهذا الحديث سبق أن أشرنا إلى طرفه، وأن سبب وروده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة في ليلتها ونام عندها، ثم إنها رضي الله تعالى عنها استيقظت من النوم وتحسست رسول الله في فراشه فلم تجده، فجرى في نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها إلى غيرها، أو أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى جاريته كما جاء في بعض الروايات وهي ماريا. قالت: فقامت تتلمسه، وقامت تبحث عنه، وقامت تفتش عنه في الغرفة. وبينما هي كذلك إذ وجدته صلى الله عليه وسلم ساجدا، فلمست بطون قدميه برجلها، والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فلو كان نقض المرأة لمس المرأة فلو كان لمس المرأة ناقضا للوضوء لانتقض وضوءه عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أنها لم تكتفي بذلك، بل إنها وضعت يدها في رأسه صلى الله عليه وسلم، وفي أدخلت يديها أو أصابعها بين خصلات شعره صلى الله عليه وسلم، ترى يعني هل مس النبي صلى الله عليه وسلم ماء أو لا. كل ذلك فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال لها تلك المقالة: هل أتاك شيطانك يعني وأوحى إليك ووسوس لك بأني فعلت كذا أو هممت بكذا؟ فقالت: يا رسول الله، أو يركبنا الشيطان أو نحو ذلك؟ قال: نعم. وقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والشاهد أنها لمست نبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر ذلك في وضوئه. وهذا من الأحاديث التي استدل بها الفقهاء أو بعض الفقهاء على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، إلا أنه يحمل على أن هذا اللمس لم يكن مرافقا شهوة. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة من الفراش، فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ بك من سخطك، أعوذ برضاك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافأتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا الحديث دلنا على أنه يجوز للإنسان أن يستعيذ بالله، أو يستعيذ بالله من بعض صفاته، يستعيذ ببعض صفات الله سبحانه وتعالى منه. فقد استعاذ من السخط بالرضا، واستعاذ من العقوبة بالمعافاة، واستعاذ بالله سبحانه وتعالى منه، أي بما اتصف الله من صفات الخير، بما اتصف من صفات القوة والبطش والجبروت ونحو ذلك. قال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الحديث فيه إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في كتاب الله حيث قال: تعلم ما في نفسي، يعني قال ذلك على لسان عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. قال: الحديث رواه مسلم والترمذي وصححه. قال: الحديث رواه البيهقي أيضا، وذكره ابن أبي حاتم في العلل من طريق يونس ابن خباب عن عيسى بن عمر عن عائشة بنحو هذا، يعني من طريق أخرى، وهذا لا يطعن في رواية مين؟ في رواية مسلم. كون ابن أبي حاتم ساقه من طريق أخرى وأورد ذلك في كتابه العلل، هذا لا يعني أن طريق حديث حديث مسلم متكلم فيها. قال: لا أدري عيسى، لا أدري عيسى أدرك عائشة أم لا، يعني على أنه في الحديث قد يكون مرسلا، قال أو منقطعا. وروى مسلم في آخر الكتاب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها ليلا عندكم نعم، قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها ليلا فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة أغرتي؟ قالت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك؟ قال: لقد جاءك شيطانك. فقالت: يا رسول الله، أو معي شيطان الحديث؟ قال: نعم. وبين إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وبين أن لكل إنسان من المخلوقات معه شيطانه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله على شيطانه، قال: فأعانني الله عليه فأسلم. هكذا جاء في بعض الروايات، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وفق شيطانه فأسلم وكان من المسلمين. وإن كان بعضهم تأول هذا الحديث قال: يعني إن الله أعانني عليه فأسلم، يعني فالنبي يسلم من كيده. قال: الحديث. وروى الطبراني في المعجم الصغير من حديث عمرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فقلت إنه قام إلى جاريته ماريا، فقمت أتلمس الجدار فوجدته قائما يصلي، فأخذت يدي أو فأدخلتها فأدخلت يدي في شعره لأنظر أغتسل أم لا، فلما انصرف قال: أخذك شيطانك يا عائشة. قال: وفيه محمد بن إبراهيم عن عائشة. وهذا ها قال ابن أبي حاتم ولم يسمع منها، يعني رواية محمد بن إبراهيم، لكن الرواية التي عندنا رواية عمرة عن عائشة، والحديث يدل على أن اللمس غير موجب للنقض. وقد ذكرنا الخلاف فيه. قال المصنف رحمه الله: وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا الشهوة، إلا لشهوة ولا إلا الشهوة، مذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوة. ثم قال: باب الوضوء من مس القبل. قال عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر. وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. فهذا الحديث يدلنا على أن من نواقض الوضوء مس الذكر، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء، فذهب جماعة منهم الإمام أحمد إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء، وأن على من مس ذكره أن يتوضأ سواء ترتب على المس تحرك شهوة أو لا. وروي عن جماعة من الفقهاء إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث سيأتي وهو حديث طلق بن علي أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكراه؟ فقال: لا، إنما هو بضعة منك، يعني شأنه شأن سائر الجسد. فالإنسان لو مس رأسه أو جسده أي قطعة منه لا ينتقض بذلك الوضوء، وكان الذكر شأنه شأن الجسم. إلا أن جمهور العلماء على تقديم حديث بسرة على حديث طلق، ونسخ حديث بسرة بحديث طلق، نسخ حديث طلق بحديث بسرة وتقديم حديث بسرة على حديث طلق، وأنه هو المحفوظ. ومن العلماء من يرى أن الحديثين يعمل بهما، فحمل حديث طلق على الأصل وأنه لا ينقض الوضوء، وحمل حديث بسرة على الندب والاستحباب وأنه يستحب لمن مس ذكره أن أن يتوضأ لا على الوجوب. وأما القائلون بنسخ حديث طلقين فقد أوجبوا ذلك واستدلوا على الوجوب بنصوص ورد فيها صيغة الوجوب وأنه يجب على كل من وقعت يده ومس ذكره أن يتوضأ. وبعض الفقهاء فرق بين العمد بين العمد والخطأ فأوجب المس الغسل أوجب الوضوء بمس العمد وأوجب الوضوء بمس العمد وأوجب ولم يوجبه بالمس الخطأ بالمس الخطأ. وبعض الفقهاء فرق بين المس بظاهر الكف أو بباطن الكف فقال إن من مس فرجه بباطن كفه يتعين عليه الوضوء فجعل موجب الوضوء المس بباطن الكف. أما المس بظاهر الكف أو بأي عضو غير اليد أو غير باطن اليد فلا يعد ناقضا للوضوء. قال الحديث أيضا أخرجه مالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود. وقال أبو داود قلت لأحمد حديث بسرة ليس صحيح ليس بصحيح قال بل هو صحيح وصححه الدارقطني ويحيى بن معين حكاه ابن عبد البر وأبو حامد بن الشرقي تلميذ مسلم والبيهقي والحازمي. قال البيهقي هذا الحديث عندكم إن لم يخرجه ولا وإن لم يخرجه في واو كل النسخ فيها الواو. قال هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها يعني من عائشة من عروة منها يعني من بسرة أو من مروان لاختلاف وقع في سماع مروان من بسرة. قال فقد احتج بجميع رواته يعني فكان من المناسب أن يرده الشيخان. قال وقال الإسماعيلي يلزم البخاري إخراجه فقد أخرج نظيره. لكن هل هذا يلزم البخاري حتى لو قلنا إنه على شرطه فهل يلزم البخاري إخراجه يلزم البخاري إخراجه؟ الجواب لا، لأن الإمام البخاري لم يشترط استيعاب الصحيح. قال وغاية ما قدح به في الحديث أنه حدث به مروان عروة فاستراب بذلك عروة فأرسل مروان إلى بسرى رجلا من حرسه فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك. قال والواسطة بين عروة وبسرى إما مروان يعني نفسه وهو مطعون في عدالته أو حرسيه وهو مجهول. طبعا وقوله إن مروان مطعون في عدالته هذا لا شك من إيه من أثر التشيع ومن أثر التشيع الذي الواقع في هذا الكتاب. والجواب أنه قد جزم ابن خزيمة فإذا كان عروة ابن الزبير من رواة الكتب الستة ها؟ فكيف أو مروان بن الحكم، فإذا كان مروان من رواة الكتب الستة فكيف يقال إنه مطعون في عدالته؟ قال نعم. وأوحرسي وهو مجهول، والجواب أنه قد جزم ابن خزيمة وغيره وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرى. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان قال عروة فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدقته، وبمثل هذا أجاب الدارقطني وابن حبان. قال الحافظ وقد أكثر ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم من سياق طرقه، وبسط الدارقطني الكلام عليه في نحو من كراستين. ونقل البعض بأن ابن معين قال ثلاثة أحاديث لا تصح: حديث مس الذكر، ولا نكاح إلا بولي، وكل مسكر حرام. قال الحافظ ولا يعرف هذا عن ابن معين. قال ابن الجوزي إن هذا لا يثبت عن ابن معين، وقد كان مذهبه انتقاض الوضوء بمسه يعني الذكر. قال وروى عنه الميموني أنه قال إنما يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليه. قال وطعن فيه الطحاوي بأن هشاما لم يسمع من أبيه عروة، لأنه رواه عنه الطبراني فوسط بينه وبين أبيه أبا بكر بن محمد بن عمرو، فكأن هشاما سمعه من أبي بكر بن محمد بن عمرو عمين عن أبيه. وهذا قد أجاب عنه الفقهاء بأنه لا يعد علة، لأن الراوي قد يسمع الحديث مرة من شيخه فيكون عروة سمعه، فيكون هشاما سمعه من عروة مرة، وسمعه من أبي بكر ابن محمد ابن عمرو مرة، فإذا نشط ذكر الواسطة، وإذا كسل ذكر الرواية عن أبيه، أو تارة يرويها هكذا وتارة يرويها هكذا ليبين أنه سمع الحديث بأكثر من مرة. قال وهذا مندفع، فإنه رواه تارة عن أبيه وتارة عن أبي بكر بن محمد، وصرح في رواية الحاكم بأن أباه حدثه، وقد رواه الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبيه، فلعله سمعه من أبي بكر عن أبيه ثم سمعه من أبيه، وكان يحدث به تارة هكذا وتارة هكذا. قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي وابن أم سلمة وابن عباس وابن عمر وعلي بن طلق والنعمان بن بشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنيس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهؤلاء كلهم رووا هذا الحديث، فالحديث إذن يبلغ درجة الاستفاضة والتواتر. قال أما حديث أبي هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو فسيذكرها المصنف بعد هذا الحديث. وأما حديث جابر فعند الترمذي وابن ماجة والأثرم. قال ابن عبد البر إسناده صالح. وأما زيد بن خالد فعند الترمذي وأحمد والبزار. وأما سعد بن أبي وقاص فأخرجه الحاكم. وأما حديث عائشة فذكره الترمذي وأعله أبو حاتم يعني ابن أبا حاتم الرازي. قال ورواه الدارقطني. وأما حديث أم سلمة فذكره الحاكم. وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطني والبياقي، وفيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. قال وأخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن أبان وهو ضعيف. قال وأخرجه ابن عدي من طريق أيوب بن عتبة وفيه مقال. وأما حديث علي بن طلق قال فأخرجه الدار الطبراني وصححه. وأما حديث النعمان بن بشير فذكره ابن موندة. وكذا حديث أنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة. وأما حديث أروى بنت أنيس فذكره الترمذي ورواه البيهقي. قال: والحديث يدل على أن لمس الذكر ينقض الوضوء، وقد ذهب إلى ذلك عمر وابنه رضي الله تعالى عنه وابنه عبد الله وأبو هريرة وابن عباس وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعطاء رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: وعطاء والزهري وابن المسيب ومجاهد وأبان بن عثمان وسليمان بن يسار والشافعي وأحمد وإسحاق ومالك في المشهور وغير هؤلاء، يعني القائلين بأن مس الذكر ينقض الوضوء، واحتجوا بحديث الباب، وكذلك مس فرج المرأة لحديث أم حبيبة الآتي، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو الذي سيذكره المصنف في هذا الباب. كل هذه أدلة نصت على أن مس الذكر أو مس الفرج ينقض إيه. وذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود وعمار والحسن البصري وربيعة والعترة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إلى أنه غير ناقض. قال: وقد ذكر الحازمي في الاعتبار جماعة من القائلين بهذه المقالة وجماعة من القائلين بالمقالة الأولى من غير الصحابة والتابعين لم يذكرهم. أحسنتم. وقد ذكر من القائلين بالمقالة الأولى من الصحابة والتابعين لم نذكرهم فليرجع إليه. قال: واحتج الآخرون يعني القائلين بعدم النقض بحديث طلق بن علي عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارقطني مرفوعا بلفظ الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هو بضعة منك. قال: وصححه عمرو بن ابن علي الفلاس وقال هو عندنا أثبت من حديث بسرة، وروي عن علي بن المديني أنه قال هو عندنا أحسن من حديث بسرة. قال الطحاوي: إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة. وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم، وأجيب بأنه قد ضعفه البيهقي والشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون، وأوضح ابن حبان وغيره ذلك. وقال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته، وحديث بسرة قد احتج بجميع رواته، وقد أيد الدعوى النسخ بتأخر إسلام بسرة وتقدم إسلام طلق، ولكن هذا ليس دليلا على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول. وأيد حديث بسرة أيضا بأن حديث طلق موافق لما كان الأمر عليه من قبل، وحديث بسرة ناقل عنه، هكذا عندكم ناقل عنه، ها ناقل عن البراءة، أحسن، ناقل يعني عن البراءة الأصلية، فيصار إليه، وبأنه أرجح لكثرة طرقه وصحتها وكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده، ولأن بثرة حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون، يعني كأنه يقول إن الإجماع انعقد على ذلك لأنهم وافقوها. وأيضا قد روي عن طلق بن علي نفسه أنه روى: من مس فرجه فليتوضأ. طلق بن علي، فتكون هذه الرواية يعني ناسخة لروايته السابقة. وأحاديث الباب ترده، ووقع الخطأ أحسنتم وأحاديث الباب ترده. قال: ورفع الخطأ بمعنى رفع إثمه لا حكمه، يعني يقولون كأنهم يستدلون بحديث إيه؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. ورد الشوكاني بقوله إن رفع الإثم لا يعني أن الوضوء لا ينتقض، بل ينتقض ولا يأثم الإنسان على ذلك الفعل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.